أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بجزء الشمازي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بقي البحث في ذيل المسألة العشرين. السيد الماتين قال: إلا إذا حصل استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه في حرمة أخذ المال بالترافع إلى القاضي غير الشرعي، وإن كان الآخذ محقان، حرمة الترافع وحرمة المال، والمال المأخوذ بحكم حرامون استثني من ذلك إذا حصل توقف استنقاذ حقه على الترافع إلى الجائر. هنا مشهور القدماء حكموا بالحرمة أيضا، أن لم يفصلوا بين التوقف والانحصار وعدم الانحصار، لكن المتأخرون فصلوا وقالوا إذا توقف استنقاذ حقه على الترافع إلى الجائر لعدم وجود قاض شرعي عادل، أو لعدم إمكان مثلا استعداد ذاك الطرف لأن يرجع إلى هذا، فحينئذ هنا هم الترافع يجوز إلى الجائر، وهم المال المأخوذ إذا كان من حقه يكون حينئذ صحيحا وجائزا. هنا المشهور استندوا في التحريم إلى إطلاق المقبولة وإطلاق رواية أبي خديجة، روايتي المقبولة والمعتبرة. السلام عليكم ورحمة الله. ما شروع كاردين بخلين كشما مسافرات إن هاي زهير الإسلام مال خلاص إغراء بجهل كان. السلام عليكم. المشهور حكموا بعدم التفصيل وأنه يحرم الأخذ الترافع إلى الجائر حتى في صورة التوقف والانحصار، متمسكين بإطلاق المقبولة والمعتبرة، حيث أنه ما كان مثلا مطلقين في قبال هذا الإطلاق الذي ذهب إليه لعله ظاهر مشهور القدماء. ذهب المتأخرون إلى الجواز مستدلين بوجوه عديدة، لعلها خمسة وجوه واستدلالات يفهم من مجموع كلمات الفقهاء المحققين المتأخرين. الوجه الأول دعوى عدم الإطلاق في الروايتين، وأن الروايتين بقرينة الذيل فيهما ناظرتان إلى بقرينة أنه فلينظر أحدا من روى حديثنا وعلم حلالنا وحرامنا، فإني قد فليتخذوا حكما بينهم فإني قد جعلته حاكما، النظر إلى فرض عدم وجود من يمكن أن يتحاكم إليه. إذن فلا إطلاق مثلا في الروايات لصورة التوقف والانحصار وعدم وجود حاكم شيعي عادل جامع للشرائط. الوجه الثاني الذي تمسكوا به، تمسكوا بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وأنه في حال التوقف هنا على كل حال توجد ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات وترفع الحرمات، حرمة الترافع يرتفع. وجه ثالث قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قالوا هذا الإنسان لو لم يكن هذا الترافع إلى الحاكم الجائر جائزا في حقه، مع أن حقه لا يمكن استنقاذه إلا بالترافع إليه، يلزم من ذلك الضرر عليه، فهذا حكم ضرري، حرمة الترافع في هذه الصورة ضررية ترتفع. نعم لو كان يمكن الترافع إلى الحاكم الشرعي حينئذ هذه الحرمة ليست ضررية، لكن في فرض الانحصار تكون الحرمة ضررية فترتفع بقاعدة لا ضرر. تمسكوا رابع بوجه رابع، فحوى بعض الروايات الواردة في بحث كتاب اليمين من أنه يجوز الحلف كذبا لحفظ المال. يقول وصادف العشار هذا الذي يأخذ العشور فيسألني هل لك مال أو لا، أقول لا لك لا أعطيه، فيقول احلف بالله فأحلف، في بعضها احلف بإعتاق عبدي وطلاق زوجتي، كذا الإمام يقول لا بأس. هناك حينما يجوز الحلف كذبا لحفظ المال من الظالم كذلك أيضا يجوز الترافع إلى حاكم الظالم من أجل حفظ المال واستنقاذ المال. هذا أيضا فحوى تلك الأدلة. وجه خامس تمسكوا به، قالوا أن مقتضى القاعدة جواز أخذ هذا المال بالترافع إلى الجائر، أما إذا كان مالا شخصيا معينا فواضح، لأن هذا المال ملكه ولا دليل على التحريم، تحريم نفس المال أخذ المال. وأما إذا كان في الذمة أو مشاعا، فلأن الحاكم حينما يجبر الجائر، يجبر هذا الخصم أن يعطيني مالي، هذا الإنسان سوف يضطر إلى أن يعين المال الذي لي في ذمته في مال خارجي، حينئذ تعيينه لو كان عن غير إجبار كان صحيحا ومعينا، لكن هنا صار بالإجبار، من باب الإجبار والإكراه هذا التعيين يكون باطلا ولا يتعين. لولا رفع آثار الفعل المكره عليه كان هذا التعيين أيضا من قبيل التعيين الاختياري معينا للحق. دليل رفع الإكراه رفع عن أمتي مثلا تسعى أحدها ما استكره عليه، لا يشمل موارد يلزم من رفع الصحة ورفع الأثار ما هو خلاف الامتنان على الأمة، لأن دليل رفع ما لا يعلمون قيده الامتنان على الأمة، رفع عن أمتي، فلا بد أن يكون في الرفع منة على الأمة جميعا، يعني لا يكون فيه ما يضر ولو بفرد آخر من أفراد الأمة. وهنا رفع صحة هذا التعيين من قبل المالك، التعيين الإجباري والإكراهي استكراهي من قبل مالك العين الخارجية التي ذمته مشغولة للطرف، رفع أثر صحة هذا العقد هنا فيه خلاف الامتنان، معناه تفويت الحق على صاحب الحق بحسب الحق. فبحديث الرفع نقول هذا الرفع أيضا كالرفع الاختياري، يعني لا، بحديث الرفع لا نستطيع أن نقول هذا الرفع كالرفع الإكراهي الذي لا يكون صحيحا، بل يكون مشمولا لدليل باقيا تحت إطلاق أدلة أن الإنسان حينما يعين مال الغير في ماله يتعين مال الغير في هذا المال الخارجي المعين. نعم، تعين. حينئذ حديث رفع الإكراه لا يشمل هذا الفعل، فإن لم يشمل يصبح حاله حال التعيين الاختياري من حيث صحته ونفوذه في تعين المال الذمي فيما عينه مالك المال الخارجي، فيصبح هذا هو مال الطرف المقابل. هذا أيضا وجه ذكر في كلمات المشهور. هذه الوجوه باستثناء الوجه الأول، الوجوه الأخرى كلها قابلة للمناقشة. الوجه الأخير مناقشته واضحة، فإن هذا الوجه الأخير أولا لا يثبت، هذا الوجه الأخير لو تم يثبت جواز أخذ المال، لكن لا يثبت جواز الترافع إلى الجائر تكليفا، حرمة تكليفية لا ترتفع بهذا الوجه، إلا أن نضم الوجه الأول مثلا قصور الإطلاق في أدلة الحرمة ونحو ذلك، ولعل من ذكره أيضا كان يقصد به إثبات الأثر الوضعي لا الأثر التكليفي، الترافع حرام لكن المال المأخوذ حلال. ثانيا هذا لا يتم، هذا الوجه الخامس، إذا فرض أن التعيين كان من قبل الحاكم لا من قبل من عليه الحق، لأنه ليس دائما يجبر من عليه الحق، قد هو يأخذ شيئا من أموال من عليه الحق ويعطيه للطرف الآخر، بحيث لا يكون هناك تعيين أصلا وقصد إلى التعيين وتعيين خارجي من قبل المالك، هناك أيضا لا يتم هذا الوجه، طبعا فيما إذا كان الحق كليا أو مشاعا. وثالثا الذي هو أهم الإشكالات في الوجه الخامس، أن دليل الحرمة وبطلان التصرف في مال الغير هو مدرك البطلان هنا بحسب الحقيقة، مدرك البطلان ليس قاعدة رفع ما استكره عليه، لكي يقال هذه القاعدة إذا كانت امتنانية على الأمة ولم تشمل إذن تصبح العملية صحيحة، لأنه دليل الحرمة هنا مدرك الحرمة بحسب الحقيقة أن مال الغير من دون رضاه وطيب نفسه لا يجوز أكله والتصرف فيه، ولا ينتقل إلى هذا الإنسان الآخر الذي له الحق. وهذا الدليل في موارد الإجبار دليل لا يحل مال امرئ إلا بطيب أن أخذ في عنوان طيب النفس، في موارد الإجبار واقعا لا يتحقق طيب النفس، لأنه متحقق طيب النفس لكنه مكرها. لو كان طيب النفس يتحقق تارة عن إكراه وأخرى عن غير إكراه، وكنا نريد أن نرفع أثر طيب النفس الذي هو الصحة بدليل الإكراه، هذا الكلام كان له وجه. لكن ليس هكذا، في موارد الإجبار والإكراه طيب النفس غير موجود حقيقة، لأنه موجود لكن إكراهي، لا طيب نفس أصلا، فيكون مشمولا للا يحل وللا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، دليل النهي. وذاك الدليل ليس مقيدا بهذا القيد أن لا يكون فيه امتنان على الآخرين أو يكون فيه إطلاقه يشمل المقام. مال الغير لا يجوز التصرف فيه إلا برضاه وطيب نفسه، فلا ينتقل إلى ملك من له الحق في المقام. إذن فمدرك الحلية والصحة في المقام ليس دليل رفع ما استكره عليه ليقال هذا امتناني، مدرك صحة أخذ هذا المال من قبل من له الحق، مع أن المال ليس ماله الخارجي، مال كان ملكا لذاك، ملك هذا حقه في ذمة الطرف المقابل. دليل حرمة تصرفه في هذا المال الخارجي أنه مال الغير، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا بالباطل. ومع الإجبار لا يتحقق طيب النفس حقيقة، لأنه يتحقق إكراها، لكي يكون المدرك في نفي الحرم الأثر قاعدة نفي الاستكراه، فيقال أن هذه القاعدة في موارد عدم الامتنانية على الأمة لا تجري. فكأنه وقع خلط هنا، وتصور المستدل أن المدرك على الصحة المدرك على عدم الملكية وعدم تأثير التعيين وعدم صحة التعيين منحصر في قاعدة رفع ما استكره عليه، بحيث لولا حديث الرفع كان العمل صحيحا والتعيين متحققا. لا، ليس كذلك. دليل الحرمة وعدم الصحة إنما هو النهي عن أكل مال الغير من دون طيب نفسه، والنهي عن التصرف في مال الغير من دون رضاه، والرضا وطيب النفس حقيقة مرتفع في موارد الإجبار. هذا أيضا الجواب على الوجه الخامس. الجواب الثالث على الوجه الخامس. الوجه الرابع الذي ذكروا تمسك بفحوى جواز الحلف كذبا في حفظ المال. فالروايات الموجودة في جواز الحلف كذبا التي أنا لم أراجعها، بس الذي في ذهني في بحث سابق كنت قد راجعتها، ليست واردة في الحلف بالله، وإنما واردة في الحلف بالطلاق والعتاق ونحو ذلك، أنه لو كان معي مالي فزوجتي طالق وعبدي معتوق وكذا إلى آخره. فيسأل الإمام أنه هل هذا الطلاق يكون، هل هذا النحو من الحلف يكون مؤثرا أو لا، هل أكون حنثا هناك فيما إذا كان كذبا هذا الحلف، يعني خلاف الواقع أو ليس كذلك. إذا كانت الروايات ناظرة إلى هذه المسألة فهذا أصلا أجنبي عن البحث، هذه الروايات تكون دليل على عدم نفوذ الطلاق الذي يكون فيه طلاق والعتاق بالحلف. بعبارة أخرى، كان هناك نوع من الطلاق الذي نوع من الطلاق والعتاق بنحو شرط النتيجة معلق على صدق الحلف، بحيث لو لم أصدق لكانت زوجتي طالق، لو لم أصدق لكان عبدي مثلا حران. وتلك الرواية تقول هذا النحو من الطلاق ليس والعتاق ليس صحيحا، هم في نفسه ليس صحيحا، وهم لأنه إجباري أيضا ليس صحيحا، حتى لو كان في نفسه صحيحا لكونه عن إجبار فهو ليس صحيحا. وليس فيه نفي للحرمة التكليفية، فيه نفي للحرمة الوضعية. فتلك الروايات أصلا ناظرة لنفي الصحة ونفي الحرمة الوضعية، فلا تحرم عليه زوجته ولا يحرم عليه مملوكه. على هذا التقدير تفسير تلك الروايات أصلا أجنبية عن بحث المقام، هنا يريد أن يرتكب فعلا محرما، وهو التحاكم إلى الجائر الذي يكون من المحرمات. لو فرض أن في روايات الحلف يوجد أيضا جواز الحلف بالله الذي يكون تكليفا محرما، الحلف بالله لحفظ الماء. مع ذلك يقال بأن هذه الفحوى محل منع. جواز الحلف بالله كذبا لحفظ المال لا يستدعي أنه كل محرم آخر أيضا لحفظ المال يكون سائغا وجائزا. قد يكون الحلف خصوصا أن دليل الحلف في الآية القرآنية موجود إلا ومن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كذا يوجد في الآية أيضا في بحث الإكراه إشارة إلى هذا. في باب الحلف قد يكون الميزان في القصد الجدي، الميزان في باب الحلف القصد الجدي، فمن يكره جدا ليس قاصدا للحلف لكن ظاهرا يحلف، صورة حلف بحسب الحقيقة، هنا ترتفع الحرمة إما ارتفاعا حكميا أو لعله ارتفاعا موضوعي أيضا لأن القصد غير موجود. من هذه الرواية لا نستطيع أن نستكشف أن كل محرم حتى أعظم المحرمات من قبيل دعم الحاكم وتأييد الحاكم الجائر والظالم والترافع إليه يكون أيضا جائزا. هذا أي فحوى مع وجود هذا الفرق الواضح بين باب الحلف وبين باب هذا المحرم. هناك المحرم الحلف، والحلف أيضا مع عدم مع الإجبار عادة القصد الجدي لا يكون موجودا ولو غالبا. ذاك يجوز الذي يمكن حمله على الجواز على الارتفاع الحرمة موضوعا أصلا، كيف يمكن أن يستفاد من أن بالفحوى والملازمة أن كل حرام من المحرمات يمكن ارتكابه من أجل حفظ النفس، يذهب إذا توقف حفظ المال، إذا توقف حفظ ماله على أن يزني مثلا يكون الزنا أيضا جائزا بفحوى هذه الرواية. إذن والترافع عند الحكام الظالمين والجائرين من المحرمات العظيمة الذي جعله من الكفر بالله، من أمثلة الكفر، قال وقد أمروا أن يكفروا به في نفس الرواية. إذن فهذه الفحوى واضحة الضعف، لا توجد فحوى من هذا القبيل في هذه لكي يمكن أن يكون مقيدا مثلا لإطلاق الرواية ورافعا للحرمة. فالوجه الرابع أيضا غير تام. الوجه الثالث، صعدنا من الأخير إلى الأول، الوجه الثالث الذي ذكر قاعدة لا ضرر، وتمسك به جملة من الأعلام، قاعدة لا ضرر، بقاعدة لا ضرر ولا ضرار أريد نفي حرمة التحاكم والترافع إلى الجائر حاكم غير الشرعي، فيرفع الحكم التكليفي بالحرمة يرفع، ويرفع أيضا الحكم الوضعي بعدم النفوذ، فيقال إذا كان حكمه إذا كان الترافع حراما الحرمة هنا ضررية إذ يؤدي إلى فوات حق هذا المسكين، فلا ضرر تنفي كل حكم ضرري، فالحرمة ترتفع فيكون جواز. كذلك عدم نفوذ حكمه حينما يحكم، والمفروض أنه يحكم بحق لأن هذا محق، عدم نفوذ حكمه أيضا ضرري لو حكم، لأنه لو قلنا هذا الحكم غير نافذ معناه أيضا يفوت حق هذا المسكين عليه. وبناء على أن قاعدة لا ضرر تنفي الأحكام الضررية لا فقط تثبت حرمة الإضرار بالغير، وأيضا بناء على أن قاعدة لا ضرر كما تنفي وجود حكم ضرري تنفي عدم حكم ضرري، يعني ينطبق على الأعدام أيضا، إذا استلزم عدم حكم استلزم الضرر أيضا بالقاعدة نثبت ذلك الحكم. بناء على قبول هذه الأصول الموضوعية لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، كما لعله المشهور هكذا تمسكوا بالقاعدة لنفي الأحكام الضررية ولم يخصصوها بحرمة الإضرار، كما لعله ظاهر شيخ الشريعة في رسالته يخصص قاعدة لا ضرر بحرمة الإضرار، يرتفع به الأحكام الضررية، والرفع أيضا ليس مخصوصا بالحكم بوجود حكم ضرري، عدم حكم يكون هذا العدم ضرريا أيضا مرفوعا بقاعدة لا ضرر، لا بأس يصير إثبات حينئذ. فمثلا إذا كان في مورد عدم صحة معاملة يلزم منه الضرر فبقاعدة لا ضرر نثبت صحة تلك المعاملة، عدم مثلا لزوم معاملة يلزم منه الضرر فبقاعدة لا ضرر نثبت لزوم المعاملة، وهكذا. إذا قلنا بهذين المسلكين يعني بهذين الأمرين في قاعدة لا ضرر حينئذ يقال في المقام نثبت نفوذ حكم الحاكم الجائر إذا كان حقا حكمه مطابقا مع الحق، لأن عدم نفوذه ضرري، إذن فنستكشف في قاعدة لا ضرر أنه الحكم نافذ. هذا الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث أيضا غير تام باعتبار أننا لو قبلنا هذه تطبيقات، تطبيق قاعدة لا ضرر على عدم الحوق. مع ذلك يمكن أن يقال أنه هنا بحسب الحقيقة ليس من باب الحكم الضرري، بل من باب تدارك الضرر. هنا الضرر واقع عرفا، لأن مال حق هذا الإنسان قد غصبه ذاك الغاصب، قد أخذ حقه وغصب حقه، نريد بتنفيذ حكم الحاكم الجائر وبتجويز الترافع إليه ونفوذ حكمه نريد أن نتدارك ضرر هذا المسكين، ونقول ضرر ما غصبه من يرجع إليه ولا يفوته. وقاعدة لا ضرر لا يستفاد منه تدارك الضرر، يستفاد منه نفي الحكم الضرري إثباتا ونفيا. كل مورد كان بابه باب تدارك الضرر، بأن نجوز فعلا آخر لكي يرجع ذاك الضرر، بل يتدارك خسارته بشيء آخر أو بإعطاء مثله أو بدله، حينئذ قاعدة لا ضرر في أمثال المقام لا تجري. ولا يبعد أن يقال هذا النحو من تطبيق القاعدة من أنحاء تدارك الضرر عرفان، لأنه عرفان يقال الضرر واقع على هذا المسكين، لأن ذاك الشخص الغاصب غصب ماله، فقد غصب ماله خارجا. الآن الذي غصب ماله خارجا نقول من أجل أن يرجع ماله ويتداركه وينجبر جبر ضرره وخسارته، نقول حينئذ أنه يكون حكم الحاكم نافذا. حتى لكي يصبح ماذا؟ لكي يسترجع ضرره بحسب الضرر واقع. ليس هذا الضرر ناشئا من هذا الحكم، الضرر إذا كان ناشئا من الحكم نعم، أما إذا كان الضرر نشوءه من غصب الغاصب، رفع الحكم يسبب أنه هذا الإنسان يستطيع أن يسترجع حقه من الغير، هذا يكون من موارد التداد. يعني هنا الضرر ليس مستندا إلى الحكم مدعى هكذا، الضرر هنا مستند إلى غصب ذاك الغاصب. الضرر مستند إلى غصب هذا الغاصب، نريد أن نقول هذا الضرر مستند إلى غصبه، إذا رفعنا الحكم حينئذ ينجبر ويتدارك. عدم هذا ليس حق ولا حكم التكليفي، هذا الآن نقول له حق، مال في ذمته، الحق في ذمته لا في العين الخارجي. لا إلا بحكم الحاكم، العقلاء يقولون إنما يكون له إلا آلات
الحق إلا نفي إنحاق شرعا في مصدر
له مال، لا لا له أكثر من حق، له مال في ذمة الآخر. هناك البحث هنا في المال، البحث هنا في الترافع إليه لأخذ حقه المالي، المال المأخوذ بحكمه حرام، هكذا فتوى المال. قاعدة لا ضرر لا يسد الضرر، وإنما ينفي الحكم الذي يكون هذا الضرر مستندا إليه، هو هذه النكتة في بحث قاعدة لا ضرر. لماذا يقولون قاعدة لا ضرر لا يتدارك الضرر وإنما ينفي الحكم الضرري؟ يقولون الضرر لابد أن يستند إلى الحكم بحيث عرف. لا ليس مستندا حتى من هذا الحين، لا ليس مستندا من الآن فصاعدا، أيضا ليس مستندا إلى هذا الحكم، مستند إلى فعل الغاصب، وإنما يقال الشارع كان يمكنه أن يسد هذا الضرر ويقف أمامه بتنفيذ حكم الحاكم، هذا سد الضرر. قاعدة لا ضرر لا يسد الضرر، لا يرفع حكما لكي يسد الضرر أو لكي يتدارك الضرر، وإنما ينفي الحكم الذي يكون منشأ للضرر، بحيث يكون الضرر منتسبا إلى الحكم من قبيل الوضوء الضرري. هناك الوضوء وجوب الوضوء، لو كان الوجوب ثابتا للإنسان المريض وجوب الوضوء ينشأ منه الضرر. بخلافه هنا، هنا الضرر ناشئ من فعل الغير، نأتي ونقول الشارع لابد أن يسد أمام هذا الضرر، إذا كان يمكن أن يسده بإعطاء صلاحية للحاكم الجائر لكي يسد هذا الضرر، يجب عليه أن يسد هذا الضرر. هذا ليس مفاد قاعدة لا ضرر.
مالی هست میشه منه، یک کسی اومده بی خودی ادعای شراکت کرده، میگه اگه نیایی بریم پیش قاضی من حتما این از تو مزور خواهم کرد، و اینجا تنها راهی
یعنی صد دو ضرر،
صد دو ضرر
یعنی هذا ضرر عرفا
مستقیم اونجا که آقا رو میخواد موضوع میگیره صد دو ضرر چه بر
لا هناك لا باعتبار
لا
باعتبار هناك هناك المنشأ الوحيد لأن لوقوع هذا الضرر امتثال الوجوب. لولا
حرمة التراف وبشاكه باعث بشكل
لا مو باعث لا ليس هكذا لا ليس هكذا الذي هو سبب الضرر هو غصب الغاصب ليس مربوطا بالغاصب غصب الغاصب حرام عليه غصب الغاصب عليه حرام خب غصب غصب الغاصب عليه حرام
لا ترافع الى الحاكم اگه حرام نمی بود ما دست این در
هذا من قبيل ان الانسان يقول من اجل افضل من هذا ابتداء نقول بلا ترافع للحاكم بقاعده لا ضرر نرفع حرمه التصرف في امواله نقول هذا الانسان الذي اطلبه اليس يحرم اخذ ماله بقاعده لا ضرر اقول اخذ ماله ويكون هذا المال بدلا عن ذاك المال الذي في ذمته لي حرمه اخذ ماله أو ملك بقاء ماله على ملكيته وعدم انتقاله إلى ملكيتي هذا أرفعه بقاعدة لا ضرر ليس كذلك هذا مثل ذاك أي فرق بين أن نقول بقاعدة لا ضرر ابتداء أن نثبت جواز أخذ مال الغير الذي أطلبه بمقدار ما أطلبه أو أقول أن حكم الحاكم ينفذ لا فرق بين هذين الاثنين إذا جوزنا التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات جواز الترافع هنا ورفع حرمته وإثبات نفوذ حكم الحاكم إذن ابتداء ذاك أيضا حكم الشارع حرمة تصرفي في مال الغير من أحكام الشارع حرمة أخذي لمال الغير الذي أطلبه من أحكام الشارع أرفع هذه الحرمة لأنه إذا بقيت هذه الحرمة أنا أتضرر فمن أجل أن أرفع ضرري ولا أتضرر بقاء يجوز لي كلما امتنع عن الأداء يجوز لي أن أذهب وأخذ بمقدار أموالي في ذم لا فرق لا فرق بين هذا المقام وذاك المقام لا فرق بينه
ما جاي را ميگيم الان اگر چنانچه نرم
شيخنا هذا هناك معقول هناك يفترض انه الان الى الان بعد لم يمتنع لكن ادري لو لم اخذ ماله سوف يمتنع ولا لا لا سوف يمتنع بعدين هنا هم واقع هنا هم الحق واقع في ذمة ذاك هنا أيضا المفروض أن هذا الإنسان حقه في ذمة ذاك الخصم المنازع معه مو أنه الآن يقع هذا الحق حقه في ذمته وذاك ذاك لا يعطي الحق إلا بالمرافعة للحاكم فرض المسألة هنا أما إذا لم يكن بعده غصب في البين إذن ماكو اشتغال ذمة فرض البحث في اشتغال الذمة إذا كان العين خارجية هذا قلنا خارج عن البحث موضوع البحث اشتغال الذمة بالعكس أنا أقول عرفا هكذا يقول الدقة العقلية مطابق لما يقوله الأغايون العرف أيضا يفهم هذا الشيء العرف في هذه الموارد يقول هذا الحكم إنما رفع من أجل أن يسد الضرر الواقع لا أن هذا الحكم بنفسه استوجب ضررا إذن فيجوز أخذ ماله أيضا بلا ترافع لماذا ابتداء أن نقول ملكية ماله ترتفع بمقدار حقي لا اكثر
قول اگه قرضی داری باشه این ضرر عجبا قول داری به کسی قرضی اون ممکنه الان گرفتنش
ضرر
برای اینکه پیش حاکم
بره لا اخذ من ماله اخذ من ماله ليش الحاكم
اجازه بفرمایید شما از طالب میفرمایید فرض روایت در جایی که این تدارک ضرر این تو نیست من پول دادم به آقای این چه ضرر نیست پول دادم بهش اینم قبول کرده الان ممکنه
ضرر اذا انكر ضرر بمجرد ان ينكر صار ضررا بعد معنى ينكر يعني يقول ليس لك مال عندي إذن فهو قد غصب المال لا حينما ينكر معنى حينما ينكر هنا يقال هذا المال يفوت على صاحبه يفوت على صاحبه بإنكاره لا بحكم الشارع هنا يقال ما هو منشأ الضرر يقال إنكار هذا المدين لا أنه منشأ الضرر حكم الشارع حكم الشارع ليس منشأ للضرر نعم الشارع لو كان قد رفع
حكمه بحرمة التصرف في أموال هذا الغاصب، لو رفع حكمه يتدارك الضرر، لو رفع حكمه بحرمة التحاكم للحاكم الجائر وجعل حكم الحاكم الجائر نافذا أيضا ارتفع هذا الضرر، بس هذا من باب تدارك الضرر وسد الضرر، سد الضرر وتداركه شيء، ورفع الحكم الذي ينشأ منه الضرر حكم مسألة أخرى، وقاعدة لا ضرر لا يمكن أن يستفاد منها سد الضرر وتدارك الضرر، وإلا لا يحتاج إلى التحاكم، بلا تحاكم نقول بقاعدة لا ضرر ابتداء يجوز التصرف في مال الغير بمقدار وأخذه وأكله، بمقدار أكل بمعنى الأخذ، بمقدار الحق الذي له عليه في ذمته، فنرفع حرمة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، معنى لا يتمسك به، لا يتمسك أحد في هذه الموارد بقاعدة لا ضرر. وتمام النكتة هي هذه، أن هنا منشأ الضرر ليس مستندا إلى الشارع، قاعدة لا حرج لا ضرر التشريعات المستلزمة والمؤدية إلى الضرر يرفعها، أما الأضرار التي تنشأ بأفعال المكلفين والشارع يستطيع أن يجبرها بشكل من الأشكال ذاك ليس مشمولا لقاعدة لا ضرر. إذن فالوجه الثالث أيضا غير تام. الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت مسألة الضرورات تبيح المحظورات، هذا من أردع الوجوه حسب الظاهر، الضرورات تبيح المحظورات، أولا هذا لا يثبت إلا رفع الحرمة التكليفية، أما صحة ونفوذ الحكم، نفوذ حكم الحاكم لا يثبت حينئذ الحاكم الجائر، لأن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات هذه قاعدة الضرورة ترفع الأحكام التكليفية، حرمة التكليفية ترتفع إلا ما اضطررتم، أما الأحكام الوضعية لا تتحقق بقاعدة الضرورات. لا يجعل أحد من الأشخاص بقاعدة الضرورات العقد الباطل صحيحا والحكم الفاسد الذي ليس نافذا نافذا، الصحة لا يستفاد من قاعدة الضرورات، نعم يستفاد من قاعدة الضرورات رفع الحرمة والوجوب الأحكام التكليفية، هذا أولا. وثانيا الضرورات تبيح المحظورات أيضا أجنبي عن هذا البحث، لأن موضوعها الضرورة القصوى من قبيل الحالة التي من دونها يؤدي إلى الهلكة يؤدي، أما مجرد حفظ ماله هذا ليس ضرورة، فليذهب ماله، هذا المال ليذهب خسارة هذا ليس ضرورة، الضرورة إلا أن يكون شخصا بحيث يكون هذا الإنسان شخصا إذا لا يستحصل هذا المال يموت جوعا ليس له أي مال آخر، بحيث ذاك الوقت يجوز له أن يذهب ويسرق أيضا من جاره، وليس المقصود هذا حفظ المال في الفتوى، ليس المقصود به حالة الضرورة الموجبة للهلكة ونحو ذلك، فالتمسك بهذا الوجه الثاني أيضا في غير محله. المهم الوجه الأول وهو دعوة أن الروايتين لا إطلاق لهما لحالة التوقف والانحصار بقرينة الذيل، أن يقال أن ما في ذيل الرواية ليس فيه قرينة على أن الصدر ناظر إلى موارد وجود الحاكم الشرعي، إمكان وجود الحاكم الشرعي ولو بأن يختاروا أحد الرواة ويجعلونه حاكما، وقد نصب الإمام هؤلاء ولو بالنسب العام حاكما عليهم. حينئذ هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول أولا لو تم فهو لا يثبت الحلية، الصحة لا يثبتها، غايته الحرمة المذكورة في الآية ترتفع، في مورد الانحصار الحرمة ترتفع، لكن يبقى الحكم الوضعي على حاله وهو أن حكم هذا الحاكم غير نافذ والمال باق على ملك مالكه وحقي في ذمته لا في المال الخارجي، فلا بد أن يفصل حينئذ، بينما إذا كان المال خارجيا فيجوز أخذه، حقه شخصيا معينا يجوز أخذه، وإذا كان حقه في الذمة أو مشاعا فلا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي. ولهذا علق هنا السيد الشهيد أنه فيما إذا كان الحق كليا في الذمة أو مالا مشاعا فلا يجوز الأحواط أن يراجع فيه الحاكم الشرعي، يستأذن أيضا الحاكم الشرعي في أخذ هذا المال، لا يجوز التصرف حينئذ إلا إذا تطيب نفسه حينئذ، إلا على أساس أن يكون ذاك ولو في طول حكم الحاكم تطيب نفسه فينشئ حقيقة التعيين، أو يعني يعتقد بصحة حكم الحاكم، أو إذا جوزنا التقاص بشروط التقاص، التقاص هم ذاك له شروط لا محالة،
فحينئذ أن يكون معاندا أن يكون كذا ذاك أيضا لا بأس به، وإلا من دونها من دون صدق أحد العنوانين لا يجوز التصرف، ومن دون الإذن الحاكم الشرعي. يبقى أن الحرمة التكليفية مرتفعة واقعا في هذه الموارد، أو قد يقال أن الروايتين خصوصا المقبولة فيها إطلاق، بل حتى إياكم أن تتحاكموا إلى القاضي الجائر أو إلى هؤلاء الفساق. واستشهاد الإمام بالآية الكريمة أمروا ليكفروا به، هذا التعبير أنه قد يقال أن هذا دليل على أن هذا الحكم حكم أولي مطلق عام، كل تحاكم إلى الجائر هذا حرام شرعا، ومجرد تعيين الحاكم في الذيل لا يعني أن تلك الحرمة مقيدة بصورة الانحصار. ظاهر الصدر الإطلاق، قد يقال أن ظاهر الصدر الإطلاق. إذن فيكون الذيل ناظرا إلى تعيين الحاكم بعد الفراغ عن حرمة التحاكم مطلقا، خصوصا استشهاد الإمام بالآية الكريمة وقد أمروا ليكفروا به، أن هذا من التحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا ليكفروا به. فقد يقال أن الرواية مطلقة صدرا، ومجرد تعيين الحاكم ونصب الحاكم من الإمام حينما يسأله السائل إذن كيف نصنع، يقول فلينظروا شخصا ممن روى شيئا من حلالنا وحرامنا فليتحاكموا إليه وقد جعلته حاكما عليكم، هذا لا يعني أن ذاك تلك الحرمة مخصوصة بما إذا لم يكن الحكم، هذا حكم نصب وذاك حكم شرعي بينه الإمام في الصدر واستشهد عليه بالآية المباركة، فيبقى على إطلاقها. الصدر في إطلاق وعموم، فيثبت حرمة التحاكم على الأقل كما ذهب إليه المشهور، وإن كان حينئذ إذا كان مثلا ماله حقه مالا خارجيا وأنكرنا دلالة الرواية على الحرمة حرمة نفس المال يجوز أخذ المال لأنه ماله وملكه، إلا أن الإنصاف أنه يمكن أن يقال أن هذه الرواية صدرها صحيح ناظر إلى بيان حكم كلي وهو عدم جواز التحاكم إلى الطغاة وإلى حكام الجور وإلى غير الحاكم الشرعي. لكن هذا الحكم ليس من الأحكام الأولية كحرمة الخمر وحرمة الميتة مثلا، حرمة الكذب اللي يقال فيها إطلاقون، هذه من الأحكام التي بحسب المناسبات العرفية يعتبر ويرى أن هذا الحكم من شؤون الحاكمية، من شؤون حاكمية الشارع، والاستشهاد بالآية أيضا قرينة على هذا المعنى، قد أمروا ليكفروا به، كأنه يريد أن يقول الحاكم الحكومة لا بد وأن تكون للحاكم الشرعي للشارع، إن الحكم إلا لله لغير الله لا يوجد حكم، فكأنه يريد أن يقول لا يجوز لكم أن تتحاكموا إلى غير الله لأن كل مكلف مكلف بأن يقيم حكم الله في الأرض ويتحاكم إلى الحكم الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فهذا الحكم من الأحكام الشرعية التي هي من شؤون حاكمية الحاكم الشرعي بحسب الحقيقة، لأن الحاكم الشرعي له حكومة شرعية وهو الإمام ومن ينصبه الإمام وله ولاية، فلا يجوز التحاكم إلى غيرهم. والأحكام التي ترتبط بحاكمية الحاكم الشرعي وولايته ناظرة إلى فرض وجود هذه الولاية وحاكميته وإمكانه، أما إذا فرض أنه لم يكن يمكن إقامة حكم الله فهذا الحكم سقط. التحاكم إلى الشارع وإلى الله لعدم التمكن سقط، لا يمكن إقامة الحكم. حينئذ التحاكم إلى غيره لا يكون من التحاكم المحرم، لأنه في مثل هذه الحالة التحاكم إلى غيره محرم طريقا إلى تحكيم الشارع، التحاكم إلى غير المحرم مقدم بعبارة لا ليس التحاكم، هكذا يقال حرمة التحاكم إلى الجائر إلى غير الحاكم الشرعي ليس حكما مستقلا، حكم غيري، بمعنى أنه إنما حرم التحاكم إلى الجائر لكي يحكم الحق، أمروا ليكفروا به لأنهم آمنوا بالحق فلا بد أن يكفروا بغيره، آمنوا بالله فلا بد أن يكفروا بغيره. إذن حرمة التحاكم إلى الجائر من باب المقدمة بحسب الحقيقة، حرمته حرمة غيرية لكي
يحكم الحق، يعني حرمة ما دام يمكن إقامة الحق، وما دام يمكن التحاكم إلى الحق، ما دام يمكن تحكيم الشارع يحرم تحكيم غير الشارع، كانوا هكذا قال، ما دام يمكن تحكيم الشارع يحرم تحكيم غير الشارع. أيضا يحكم هذا ماذا؟ هذا حرام، لأن ليش؟ لأن هذا الإنسان، لأنه هنا حكم الحاكم الشرعي موجود، الحكم الشارع موجود، الحاكم الشرعي موجود، فهذا حينما لا يذهب إلى الحاكم الجائر يعني بحسب الحقيقة يترك الحكم الشرعي، فحرمة حكم الترافع إلى الجائر بمعنى حرمة ترك الحكم الشرعي، هذا من قبيل من باب الحكم الغيري، الحرمة الغيرية. الواجب أن الإنسان يحكم الحكم الشرعي كلما أمكن، فإذا كان حكم الشارع يمكن إيجاده وتحقيقه ولو بأن يترافع إلى أحد رواة أصحاب الأئمة والجامعين للشرائط المأذونين من قبلهم، إذا تحاكم إلى الجائر هذا معناه ترك الواجب الذي هو تحكيم الحاكم الشرعي. فحرمة الترافع إلى الجائر حرمة غيرية، يعني بمعنى يرجع روحه إلى وجوب تحكيم حكم الشارع وحاكمية الشرع مهما أمكن، وهذا الحكم بحسب المرتكز العرفي بطبيعته مقيد بصورة الإمكان، فإذا كان لا يمكن لا يشمله، لا إطلاق له. فهذه القرينة أو المناسبة العرفية إذا قبلناها يصح أن يقال لا إطلاق في الرواية لحالات عدم إمكان التراجع إلى الحاكم الشرعي، لعدم وجود الحاكم الشرعي، غيبة الإمام المعصوم وعدم تمكن أو ظروف التقية التي تجعله غير متمكن من أن يقيم الحكم. مضافا إلى قرينة منفصلة يمكن أن يدعى، وهو وجود السيرة العملية، فإنه من المستبعد جدا أنه في موارد عدم إمكان التراجع إلى الرجوع إلى الحاكم الشرعي والأئمة لأنهم كانوا في ظروف التقية وأمثال ذلك، هؤلاء الناس كانوا يتركون أموالهم وحقوقهم بيد الخصماء ولا يرفعونها إلى الحكام، هذا بنفسه أمر مستبعد جدا، ولو كانت هذه الحرمة ثابتة لانعكس كثير ما يقع ترافعات بين الشيعي والسني والشيعي والشيعي في الأزمات السابقة، وكثير في أكثر الموارد وأغلب الموارد لم يكن يتمكنون هؤلاء من الرجوع إلى الأئمة المعصومين، ولا يوجد عندهم من يعرف شيئا من حلالهم وحرامهم، خصوصا في ظروف التقية الشديدة. هؤلاء ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يتركون حقوقهم أو يرفعونها إلى الحكام المعينين والمنصوبين من السلاطين، ودائما كان الحكام يعني موجودين في المجتمعات الإسلامية. لا أيضا الترافع حرام على كل حال، الترافع حرام على كل حال إلى هذا الإنسان، فحين لا ضرر قلنا لا يتم. العمل الخارجي من المستبعد جدا كان على أن كل شيعي كان يترك حقه بمجرد أن يتخاصم مع إنسان آخر ينكر حقه، سواء كان ذاك شيعيا أو سنيا، ولا طريق عادة إلا بالترافع إلى المحاكم التي كانت موجودة في زمن العباسيين والأمويين. لو كان يوجد مثل هذا الحكم وهو التحرز والتحرج عن الرجوع إلى الحكام وكانوا يتركون أموالهم لانعكس هذا، يقينا كان العمل الخارجي على أن هؤلاء كانوا يمشون ويذهبون إلى الحكام. حتى في أيامنا الآن المتشرعة لا يراجعون المحاكم الموجودة في الدول الغير الشرعية الإسلامية غير الشرعية، يراجعون المحاكم يأخذون حقوقهم بحكم المحاكم. افتراض أن السيرة لم تكن على هذا أيضا هذا بعيد في نفسه جدا، فيشكل هذا قرينة لبية منفصلة، أو إذا كانت أوضح من هذا قد يصير متصل، يشكل شبه سيرة عملية على تقييد هذا الإطلاق، لو فرض إطلاق في هذا الحديث لموارد التوقف والانحصار. إذن فالصحيح يعني أقرب الوجوه أن يقال بأنه إذا كان المال شخصيا وانحصر يجوز أخذه ويجوز الترافع، لا دليل على حرمة الترافع مع الانحصار، وإذا كان المال كليا أيضا يجوز الترافع، لكن أخذ المال لأنه كلي أو مشاع يحتاج إلى تعيين، تعيينه يحتاج فيه إلى مراجعة الحاكم الشرعي، إذا لأن الحاكم الشرعي قد لا يتمكن من المحاكمة لكن يتمكن من الإذن، أن يأذن لهذا الإنسان أنه تصرف في هذا المال الذي أخذته من الغير، فبمراجعة الحاكم الشرعي حينئذ يصح هذا يحل المال أيضا له. وأما إذا كان المال شخصيا فينبغي أن يقال كما يعني إذا تم إشكال من السابق كما تامون حتى في فرض عدم الانحصار لا يكون حرمة في نفس المال، وإنما الحرمة في الترافع، حرمة الترافع والتحاكم كما انتهت هذه المسألة.